إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي من دروس مصطلح الحديث في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الحديث المردود إما أن يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد، وإما أن يكون مردودا بسبب طعن في الرواة. وقلنا أن الطعن في الراوي قد ذكر المؤلف أنه ينقسم إلى 10 أقسام: الطعن في الراوي بسبب الكذب، ثانيا بسبب التهمة بالكذب، يعني أن يكون متهما بالكذب ولم يثبت عليه الكذب قطعا ولكنه متهم بالكذب والحديث لا يعرف إلا من طريقه، وثالثا فحش الغلط، رابعا الغفلة، خامسا الفسق، سادسا الوهم. وقد بين هذا اللي هو قوله ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، وبعدين قال أو وهمه، هذا هو السادس، أو مخالفته يعني مخالفته للصفات، هذا السابع، أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه 10 أشياء يطعن بها في الراوي، وكما ذكرنا في الدرس الماضي فمنها 5 تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط، ورتبها المؤلف من يعني الأسوأ إلى الأقل سوءا، من الأسوأ إلى الأقل سوءا، يعني على سبيل الإيه يسمونه التدلي، يعني هناك ترتيب على سبيل الترقي كأنك تصعد من الصغير إلى الأكبر، وهناك على سبيل التدلي أنك تنزل من الأكبر إلى الأصغر أو الأقل. فهنا رتبها من أسوأ يعني أنواع الطعن وهو الكذب، وبعدين أقل منها شوية التهمة بالكذب، أقل شوية الفسق، وهكذا إلى اللي هو فحش الغلط إلى آخر ما ذكر. بعدين المؤلف قال الأول هو الموضوع، يعني لو طعن في الراوي بأنه كذاب فيكون هذا الحديث يسمى الحديث الموضوع. وبعدين الثاني اللي هو التهمة بالكذب، قال لك لو الحديث فيه راوي اتهم بالكذب فهذا يسمى الحديث المتروك. ثم الثالث والرابع والخامس، الثالث اللي هو فحش الغلط، والرابع اللي هو الغفلة، والخامس الفسق. فحش الغلط والغفلة هما درجتان من درجات قلة الضبط، قلة الضبط، والفسق هذا شيء يتعلق بالعدالة. ففي هذه الحالات الثلاثة يسمى الحديث الحديث المنكر، على رأي يعني على رأي من يقول إن الحديث المنكر هو الذي انفرد به راو ضعيف بغض النظر عن كونه خالف الثقة أو لم يخالف، لأن المنكر هناك من قال المنكر هو أن ينفرد برواية الحديث راو ضعيف، والرأي الآخر قال لك المنكر هو أن ينفرد راو ضعيف مخالفا للثقة. فعلى قول من يقول المنكر هو من فرد به راوي ضعيف، فإذا كان الراوي فاحش الغلط أو مغفلا أو فاسقا فيكون الحديث منكرا. وبعدين قال ثم الوهم، الوهم هو النوع السادس، لو تعد معنا النوع السادس من أنواع الطعن في الراوي. فإذا كان الراوي ممن يهل، والوهم نوع من يعني نوع من قلة الضبط، قالوا بمعنى أن الراوي يروي على أخوه مثلا يسمع الحديث من زيد ويتوهم أنه سمعه من عمرو فيحدث به عن عمرو، ليس عن تعمد عن الكذب ولكن بسبب الوهم، أو يسمعه بواسطة عن شيخه وبعدين يحذف الواسطة ويحدث عن شيخه على سبيل التوهم، أو مثلا يكون قد تحمل الحديث موقوفا فيتوهم أنه مرفوع يحدث به مرفوعا إلى آخره، فهو نوع من قلة الضبط. فالوهم قال لك إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو الحديث المعلم. إذا كده تكلمنا عن ستة أنواع من أنواع الطعن. وصلنا إلى النوع السابع من أنواع الطعن في الراوي وهو المخالفة، الطعن في الراوي بسبب مخالفته للثقات. فقال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق، إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقع، يعني إضافة شيء إلى الحديث ليس منه، إضافة شيء إلى الحديث ليس منه، إما إضافة راوي إلى الإسناد وهذا الراوي ليس من رواة الإسناد، أو إضافة شيء إلى المتن، جملة إلى المتن تضاف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتروى كأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من كلامه، لكن طبعا هي على سبيل الخطأ يعني وليست على سبيل التعمد والقصد. فالإدراج قال لك أنه قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. طيب الإدراج في الإسناد له أقسام كما ذكر الحافظ في شرحه، فمن هذه الأقسام قال لك أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، أن يكون الحديث له أسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، يكون الحديث له أسانيد مختلفة وكل إسناد مثلا متميز عن إسناد الآخر، يعني هذه الجملة وردت في الإسناد رقم واحد وهذه الجملة الثانية الزيادة الثانية وردت في الإسناد رقم اثنين أو كذا، فيجي شخص ويروي الحديث بإسناد واحد من هذه الأسانيد ويضيف إليها الزيادات التي في الأسانيد الأخرى فيجمع الكل على إسناد واحد. فقال لك إن هذا المدرج الإسناد كأنه أضاف إلى إسناد ما ليس فيه، أو أضاف إلى حديث إسنادا ليس من أسانيده. والثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، من أنواع الإدراج في الإسناد يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، يكون المتن كله عند الراوي بإسناد إلا جملة مثلا من الحديث وردت بإسناد آخر فيرويه تاما بالإسناد الأول، يعني مثل الأولى، لكن الأولى ما أسانيد متعددة وكل إسناد يخالف الآخر فدمج بينها ورواها بإسناد واحد. الثاني يكون حديث ورد ناقصا بالإسناد رقم واحد ورد كاملا بالإسناد رقم اثنين، فهو يأخذ الجملة من إسناد رقم اثنين ويضيفها إلى الإسناد الأول ويروي الحديث كاملا بالإسناد الأول. وكذلك منها أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسناد مختلفين بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس فيه، كلها يعني بمعنى النوع الأول، يعني خلاصة أنها تكون أسانيد متعددة ف يدمج يعني هذه المتون ويرويها بإسناد واحد، أو يضيف جملة من الإسناد رقم اثنين على الحديث الذي في الإسناد الأول. كذلك من ضمن الأنواع المعدودة من إدراج الإسناد قال لك أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. هذه الحادثة يعني قل ما تحدث، يعني أورد لها مثالا أن أحد الرواة كان يحدث بأحاديث وعنده الطلاب وهو يملي عليهم الأسانيد والمتون، فأملى عليهم الأسانيد قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي هذه اللحظة دخل يعني احد العلماء وكذا دخل على مجلسه، او احد المشايخ دخل على مجلسه وكان يعني متهلل الوجه وكذا، فنظر إليه وأراد أن يرحب به، فقال يعني من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار، من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار. يريد الثناء على ذلك الشيخ الذي يعني دخل. وبعدين التفت إلى طلابه وأكمل لهم كذا كذا، وراح ساق متن الحديث. فبعض الطلاب كان يملي وغير منتبه يعني، وراح ساق الإسناد فلان عن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار، وراح أضافها كأنها هي يعني هي متن هذا الإسناد، يعني ساق إسنادا وتكلم بكلام من عنده. فظن بعض الرواة أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد، لعله بعد ذلك راح أعاد الإسناد وذكر الحديث كاملا، لكن بعض الطلاب جعل هذا الكلام الذي هو من كلام الشيخ المحدث جعله كأنه متنا للإسناد الذي ساقه وهو ليس من متونه. فهذا يعني نوع من أنواع الإدراج، وهذا النوع يعني البعض جعله من أنواع الإدراج، والبعض الآخر جعله قسما يعني تحت عنوان الموضوع سهوا، يعني طريق الموضوع عمدا والموضوع سهوا، يعني جعله من قسم الموضوع وقسم الحديث الموضوع إلى موضوع عمدا وموضوع سهوا، وجعله هذا من وضع على النبي صلى الله عليه وسلم سهوا. هناك النوع الآخر اللي هو مدرج المتن والزيادة التي في المتن، ومدرج المتن هذا أحيانا يكون في أوله وأحيانا في وسطه وأحيانا في آخره، أحيانا في أوله وأحيانا في وسطه وأحيانا في آخره. مثال الإدراج في أول المتن، قالوا يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فأبو هريرة رضي الله عنه لما يعني أراد أن يحدث بالحديث وجد أقواما يعني توضأوا ولم يسبغوا الوضوء، فأراد أن ينصحهم فقال أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وقال لهم يعني إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار وكذا. فجملة أسبغوا الوضوء هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ليست من نص الحديث النبوي. وأبو هريرة زادها في بداية الحديث يعني نصيحة لأصحابه قبل أن يحدث بها. فطبعا بعض الرواة يعني كان منتبها وذكر أسبغ الوضوء على أنها من كلام أبي هريرة، وويل للأعقاب من النار على أنه مما يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البعض الآخر أدرجها في الحديث يعني وهما أو يعني خالف الثقات، جعل هذه العبارة أسبغ الوضوء جعلها جزءا من الحديث. المدرج في وسط الحديث أو في وسط المتن غالبا ما يكون تفسيرا لكلمة، أحيانا الراوي وهو يروي الحديث تأتي كلمة تحتاج إلى شرح وتبيين فيشرحها ويواصل الحديث، وهذا في الغالب يعرف بأنه يكون مسبوقا بقوله مثلا يعني كذا، أو يعيد مثلا العبارة ويذكر شرحها، يتضح أنها من كلام الراوي، لكن البعض يخطئ أحيانا ويذكرها كأنها من جملة الحديث. من أمثلة ذلك يعني ما جاء في صحيح البخاري ساق إسناده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذات العدد. وبعدين ذكر بقية الحديث بعد ذلك. فما وقع في هذا الحديث وهو التعبد الليالي ذوات العدد هذا تفسير لكلمة التحنث، فقالوا هذا مدرج من كلام الزهري، من قول الزهري، يعني تتبع الروايات وجد أن الروايات الأخرى غير رواية الزهري، كل الروايات التي فيها نفس هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها كان يتحنث في غار حراء وكنت أزوده، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي عن خديجة رضي الله عنها كانت تزود النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وبقية القصة يعني لما جاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ ما أنا بقارئ إلى آخره. فليس فيه تفسير التحنث، ولكنه جاء هذا التفسير في رواية الزهري، فعرفوا من خلال مخالفة الزهري للثقات الآخرين أنه هو الذي زاد هذه الجملة تفسيرا منه لكلمة التحنث، وهو يحدث بالحديث أراد أن يشرح لهم معنى التحنث، قال وهو التعبد الليالي زوات العين. طيب هو اللي يعتبر الإدراج اللي هو إيه، وهو التعبد يعني الليالي ذوات العدد، صححوا أنها يعني من تمام الحديث، لكن الإدراج هو وهو التعبد، كان يتحنث وهو التعبد دي مدرجة، وبعدين إيه كان يتحنث الليالي ذوات العدد، بقية الروايات بهذا الشكل كان يتحنث الليالي ذوات العدد، تفسير وهو التعبد هذه المدرجة من كلام أسود. كذلك مثلا حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم لبيت في ربض الجنة، وببيت وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة لمن إيه حسن خلقه وترك المراء وترك الكذب. فالحديث إيه قال أنا زعيم، جاء في بعض رواياته وأنا زعيم والزعيم الحميد ببيت في ربض الجنة، والزعيم الحميل، الحميل اللي هو الايه الكفيل يعني المتضمن المتكفل. فقال انا زعيم والزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة. فوجدوا ان هذه الزيادة والزعيم الحميل لم توجد الا في رواية ابن وهب، عبد الله بن وهب الامام الجليل صاحب مالك، في روايته وجد في هذه الزيادة، وبقية الثقات رواه الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ليس فيها والزعيم الحميل. فإذا والزعيم الحميل هذا تفسير من عبد الله بن وهب رحمه الله، فسر كلمة الزعيم والرواة أدرجوها في الحديث بحيث إيه قد يتوهم أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من كلامه. وأما الإدراج الذي في آخر المتن، الإدراج في آخر المتن فله يعني أمثلة، زي مثلا إيه يعني زي يعني ذكروا أمثلة له زي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، وقلت أنا أخرى. وعندنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. البعض رواها على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهنا يدل على الإدراج أن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت أمه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقول وبر أمي. لكن أبو هريرة بعد أن روى الحديث في فضل إيه العبد المملوك، للعبد المملوك أجران، يعني كل عمل صالح يعمله العبد المملوك يضاعف أجره. بعدين أبو هريرة يقول لو والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، وهذه الأمور يعني الإنسان إذا كان عبدا مملوكا يعوقه الرق عن هذه الأشياء، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ووهم بعض الرواة وأدرجه وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وهذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه، بس ما يعني لم يذكر انها ادرجت يعني من البعض، يعني لو حصل مثلا في هذا الحديث ان وهم البعض ونسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم تكون من قسم المدرج، لكن اذا لم يحصل ذلك فتكون يعني زيادة الصحابي من قوله موقوفا لكن لم يدرج في الحديث. فالادراج ان يحصل في بعض الرواية خطأ ان تنسب هذه العبارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها من كلامه بدون تمييز، لكن إذا لم يحصل ذلك يعني لا تدخل في قسم المدرج. فإذا هذا مدرج الإسناد ومدرج المتن. قال أو بدمج موقوف بمرفوع هو هو هذا يعني من ضمن تفسيره لمدرج المتن، يعني هذا تفسير منه لمدرج المتن، أنه غالبا يكون بدمج موقوف من كلام الصحابة رضي الله عنهم أو من كلام بعدهم، أو من كلام بعدهم، يعني قد يكون المدموج من كلام غير الصحابة، كما ذكرنا زي تفسير الزهري، تفسير ابن وهب لبعض كلمات الحديث أو كذا، يعني أدمجت في الحديث وأدرجت فيه وأصبحت كأنها جزء منه، فهذا يكون من قسم المدرج. كيف يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أن الراوي يقول يعني هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من كلام فلان، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني هنا يعني عندنا بعض الأسئلة، زي مثلا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت الأخرى، وهنا الإدراج هنا تبين من قول الصحابي، وأحيانا يكون من يعني باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، زي حديث لا أحببت أن أكون أن أموت وأنا مملوك، ونعم هذا يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه مدرج من كلام أبي هريرة، أو يعني كما ذكرنا من خلال المقارنة بين الروايات نجد بعض الروايات فصلت الكلام المدرج وميزته عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يتعلق بالطعن السابع في الراوي، وهو الطعن فيه بمخالفة الثقة، فقد تكون المخالفة بتغيير السياق فيكون الحديث مدرجا. نوع آخر قال أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، نوع آخر من المخالفة وهي أن تكون المخالفة بتقديم أو تأخير فالمقلوب. طبعا معظم أنواع الحديث التي نذكرها ألف فيها الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله من يعني من مناقب هذا الإمام أنه ألف كتبا في معظم أنواع علوم الحديث، له في معظم الأنواع كتب يعني جمع فيها أفراد الأحاديث التي تندرج تحت هذا النوع. الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله له كتابا سماه المدرج إلى معرفة المدرج، جمع فيه يعني كل ما وقف عليه من الأحاديث المدرجة، والحافظ ابن حجر رحمه الله زاد عليه يعني قال ألف كتابا زاد عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، يعني أضاف إليه أحاديث مدرجة أخرى لم يذكرها فذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهكذا يعني في معظم الأنواع تجد فيها كتبا مفردة ألفت فيها. فهنا نوع آخر من مخالفة الثقة لمن هو أوثق، أو مخالفة الراوي يعني للثقات بصفة عامة، مخالفة الراوي للثقات قد تكون مخالفته لهم بتقديم أو تأخير، قد تكون مخالفته لهم بتقديم أو تأخير، وهو ما يعرف بالحديث المقلوب، بالحديث المقلوب. والحديث المقلوب يعني أنواع، منها قلب في الإسناد، منها قلب في الأسماء، يعني في قلب الإسناد هذا بيكون في أسماء الرواة، كأن يقول عن مرة بن كعب بدلا من أن يقول عن كعب بن مرة، مثلا يقول عن مرة بن كعب بدلا من أن يقول عن كعب بن مرة، يعني يقلب اسم الأب مكان الابن أو اسم الابن مكان الأب، فهذا من أنواع القلب في الإسناد، بقلب الأسماء. وذكروا من أنواع القلب أيضا، من أنواع القلب يعني مما يدخل في القلب، يعني أن ينسب الحديث لراو بدلا من راو آخر، كحديث يكون مشهورا عن سالم عن نافع عن ابن عمر فيجعله عن نافع عن مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، حديث مثلا عن مالك مثلا في الإسناد مثلا عن سالم عن ابن عمر فيبدل بدل سالم يجعلها عن نافع عن ابن عمر، واضح؟ فيجعل الحديث عن نافع عن ابن عمر بدلا من سالم عن ابن عمر مثلا، فهذا يعتبر داخلا ايضا في انواع القلب. واحيانا من انواع القلب ما يتعلق بالمكر، ان يبدل لفظا مكان لفظ، يقلب لفظا ويجعله مكان لفظ اخر. ومن امثلته حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم في السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، واضح؟ فجاء في طبعا الروايات المشهوره الثابته كلها، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن جاء في روايه في صحيح مسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ففيها قلب اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين. وعندنا أيضا حديث عبد الرحمن حبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن ابن أمي مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هذا يعني مقلوب عند جمهور العلماء، قالوا إنه مقلوب لأن الروايات الثابتة للحديث إن بلالا يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوب، فمعناها أن الذي كان يؤذن الأذان الأول هو بلال، الذي يؤذن الأذان الثاني هو ابن أم مكتوب. لكن طبعا في كثير من الأحاديث المقلوبة في المتن كهذه الأحاديث يحصل أحيانا اختلاف بين العلماء، هل هذا من باب المقلوب أو أنه يمكن التوفيق بين الروايات، خاصة إذا كانت الروايات ثابتة. فمثلا في حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، البعض صحح الرواية وهي من اسنادها في صحيح مسلم يعني ثابتة ورواتها ثقات، فقالوا هذا ليس يعني خطأ من الراوي، ولكن تفيد يعني جواز الانفاق باليمين والانفاق بالشمال، وانه يجوز للإنسان ان ينفق بيمينه وينفق بشماله، واخذوا منها يعني فضل التصدق يعني بكلتا اليدين، تصدق مرة بيمين ومرة بشمال، قد يكون مثلا مسكين جالسا عن يسارك مثلا يكون يعني الأثقل مثلا للصدقة أنك تعطيه بشمالك أو كذا. وكذلك في حديث أذان بلال وابن مكتوم قالوا ربما كان يتناوبان مثلا، وفي بعض الأحيان يكون حديث عائشة يكون حديث عائشة رضي الله عنها غير حديث أنيسة، وحديث عائشة اللي هو إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم، يقولون هذا كان في الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه الأذان الأول وابن مكتوم يؤذن الأذان الثاني. وحديث أنيسة يقولون هذا حديث آخر في وقت آخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان فيه بلال يؤذن الأذان الثاني وابن مكتوم يؤذن الأذان الأول مثلا. لكن يعني الأكثر قالوا إنه من باب القلب، لأن عائشة رضي الله عنها وضحت يعني في روايتها قالت: وكان ابن أمي مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني حتى يقول له إيه أصبحت أصبحت، يعني دخل الصبح وكذا وينبهونه يخرج يعني وقت دخول الصبح وهكذا. كذلك أيضا عندنا موضوع الحديث اللي هو حصل فيه برضه اختلاف كبير، اللي هو حديث النزول للسجود على اليدين او على الركبتين. فالحديث يعني فيه ايه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك احدكم كبروك البعير، وليضع يديه على الارض قبل ركبتيه، وليضع يديه على الارض قبل ركبتيه. وفي الحقيقة يعني ليس هناك رواية أخرى لنفس الحديث مخالفة لهذا، ولكن ورد حديث آخر من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه. فالبعض قال، بعض العلماء يعني اتجهوا إلى أن حديث أبي هريرة مقلوب، قالوا أصل الحديث إيه؟ وليضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، و يعني أخطأ الراوي فقلبه وقال وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، حتى يوثقوا بينه وبين حديث وائل ابن حجر، وبناء عليه حصل اختلاف في تفسير بروك البعير وكذا. فهو على رأي يكون من قسم المقلوب، وعلى غير آخر قالوا لا، ليس من قسم المقلوب وهو على ظاهره وهكذا. فهذه أمثلة الحديث المقلوب. نجد أنه في المقلوب، مقلوب اللي هو مقلوب المتن، البعض يعني جعله مستقلا وسماه المعكوس، قالوا القلب اللي هو قلب الأسانيد فقط، إما تغيير في الأسماء وإما يعني جعل إسناد لحديث وإسناد الحديث الأول على متن الحديث الثاني، متن الحديث الأول لإسناد الحديث الثاني، أو زي ما ذكرنا مثلا حديث يعني إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر يأخذه مثلا ويجعله لحديث من رواية فلان عن سالم عن ابن عمر، فيعني كأنه تبديل متن لإسناد وإسناد لمتن، أو تغيير في الأسماء يعكس الأسماء. فقالوا ما يتعلق بالأسانيد يسمى مقلوبا، وما يتعلق بالمتن يسمى المعكوس. هذا رأي بعض أو اصطلاح يعني لبعض العلماء، منهم البلقيني السراج البلقيني رحمه الله جعل هذا القسم تحت عنوان المعكوس، اللي هو حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وحديث إذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا وهكذا. طيب بعد ذلك قال المزيد في متصل الأسانيد، قال أو بزيادة راو، فالمزيد في متصل الأسانيد. هذا نوع آخر من أنواع المخالفة، يعني كل هذه الأقسام اللي هي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد كلها تتعلق بالطعن في الراوي بالمخالفة. فقد يطعن في الراوي بالمخالفة بأن يزيد راويا في أثناء الإسناد، وهذه الزيادة لم يزدها يعني من لم يزدها أتقن ممن زادها، من لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا يقال له المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. يعني مثلا حديث يعني معروف ومشهور من حديث مالك مثلا قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كذا وكذا، والحديث مشهور بهذا انه من حديث مالك من سماعه عن ابن عمر وفيه تصريح بالسماع، وبعدين يأتي راو ويخالف الثقات ويزيد واسطة بين مالك ونافع، مثلا يجي يزيد واسطة بين مالك ونافع يدخلها في اسناد حديث، هذا يقال له المزيد في متصل الأسانيد، يعني هو بدون الزيادة هو متصل، الإسناد متصل أصلا بدون الزيادة، والذين رووا الحديث بدون هذه الزيادة في الإسناد هم أثبت وأرجح، ويأتي الشخص فيهم ويزيد. هو في العادة في الغالب الوهم يكون بإسقاط راوي، لكن هنا كان الوهم بزيادة راوي وليس بإسقاط راوي، كان الوهم بزيادة راوي، لكن قالوا اشترط كما ذكرنا أن يكون هناك تصريح بالسماع، لأنه يحتمل أن الراوي في بعض الأحيان يسمع الأحاديث عن شيخه بواسطة، يعني ربما يسمع الراوي بعض الأحاديث من مرويات شيخه بواسطة، فإذا كان الذي روى الزيادة أوثق أو كان مثلا الرواية التي ليس فيها الزيادة ليس فيها تصريح بالسماع، فهنا نقول إنه ربما الرواية التي فيها النقص هي التي حصل فيها تدليس أو حصل فيها سقط في الإسناد. فعلى كل حال يعني يحصل إيه ترجيح بين الروايتين، وإذا ترجح أن الرواية الثابتة والأصح والأقوى هي الرواية التي فيها عدم الزيادة وهي متصلة بدون الزيادة، فتكون الرواية التي فيها الزيادة تسمى المزيد في متصل الأسانيد، وهذا نوع من أنواع مخالفة الثقات. قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. هنا من أنواع علوم الحديث الحديث المضطرب، وقال لك أن المضطرب هنا هو إبدال راو براو، إبدال راو براو. في الحقيقة هناك يعني تداخل، البعض جعل إبدال راو براو جعله من قسم المقلوب، مثل الإمام النووي رحمه الله جعل إبدال راو براو جعله من قسم المقلوب، وهنا الحافظ بن حجر جعل إبدال راو براو جعله من قسم المضطرب، بس ايه حتى يكون من قسم المضطرب يشترط انه لا مرجح لاحدى الروايتين، يشترط ايه انه لا مرجح لاحدى الروايتين حتى يكون داخلا في قسم المضطرب. ف يعني نجد مثلا عندنا روايتين، نجد عندنا روايتين، رواية فيها مثلا عن يعني يسوق نفس الاسناد وبعدين يقول عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر الصحابي، ورواية أخرى يسوق نفس الاسناد وبعدين يقول عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر الصحابي. هذان راويان أحدهما يقال له عبد الله بن عمر والآخر عبيد الله بن عمر، وكلاهما يروي عن نافع عن عبد الله بن عمر الصحابي، لكن عبد الله بن عمر اللي هو المكبر هذا ضعيف، وعبيد الله بن عمر اللي هو المصغر هذا ثقة. فأحيانا نجد عندنا روايتين، رواية فيها عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، والأخرى فيها عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، ولا مرجح لإحدى الروايتين، لم نستطع أن نقول إن أحد الرويين وهم، اللي رواه عن هذا وهم، فبالتالي يكون هذا من قسم المضطرب، وهنا الاضطراب يضر لأن الراوي الذي اضطربوا فيه يعني ثقة وضعيف، البعض وضع اسم الثقة والآخر وضع اسم الراوي الضعيف، فهنا أصبح عندنا احتمال أن يكون من رواية الثقة واحتمال أن يكون من رواية الضعيف، ولا مرجح يعني يرجح لدينا أن إحدى روايتين فيها خطأ، فهنا يكون هذا مضطربا ونتوقف فيه، نتوقف فيه ولا نستطيع أن نصححه في هذه الحالة. لكن أحيانا يحصل اضطراب بين راويين ثقتين ويكون هذا من قسم الاضطراب الذي لا يضر، أحيانا يحصل الاضطراب بين راويين ثقتين، زي مثلا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كلاهما أخذ عن يعني هناك شيوخ أخذ كلاهما عنه، فسواء جعلناهم رواية سفيان بن عيينة أو جعلناهم رواية سفيان الثوري، فكلاهما ثقة، ويكون الشيخ المذكور في الإسناد ممن أخذ عنه السفيانان، فهنا لا يضر هذا الاضطراب. يعني نجد مثلا الرواة بعضهم يقول عن سفيان بن عيينة عن فلان، والآخر يقول عن سفيان الثوري عن نفس هذا الشيخ، فنقول يعني سواء جعلناهم حديث سفيان بن عيينة أو حديث سفيان الثوري، فهو في الحالتين الرجال ثقات والإسناد متصل، فهذا من قسم الاضطراب الذي لا يضر. لكن إذا كان الاضطراب في راوي ثقة وراوي ضعيف كما مثلنا، فهنا يكون هذا الاضطراب ضارا ويؤدي إلى تضعيف الحديث. وقد يقع الاضطراب في الاسناد، بمعنى ان هذا الاضطراب في الاسناد، وقد يقع الاضطراب في المتن، النوع الاخر قد يقع الاضطراب في المتن، بمعنى ان يروى نفس المتن بكيفيتين متعارضتين ويتعذر الجمع بينهما او التوفيق بينهما، بحيث يكون من باب زياده الثقه. لعلكم تذكرون عندما كنا نتكلم عن زياده الثقه، ان احيانا الثقة يزيد على الثقات الآخرين الذين رووا الحديث، يزيد عليهم لفظة أو جملة في الحديث، طالما كانت هذه اللفظة أو الجملة لا تعارض ما رواه الآخرون وأمكن التوفيق فتقبل، لكن أحيانا تكون هذه الزيادة التي زيدت في المتن في بعض الروايات تعارض الروايات التي ليس فيها هذه الزيادة ويتعذر الترجيح. لا نستطيع أن نقول رواة الزيادة أرجح من رواة الحديث ناقصا، ولا رواة الناقصة أرجح من رواة الزيادة، وإحدى الروايتين تصبح معارضة للأخرى. لو قبلنا هذه رددنا هذه، ولو قبلنا هذه رددنا هذه، سيكون هذا من قسم الضعيف ويدخل في المضطرب. لكن كما نبه الشارح قال قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن، لأن هذا من عمل الفقهاء. يعني المحدث يروي لك الأسانيد ويقول لك هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية صحيحة، ويبقى عمل الفقهاء في التوفيق بين هذه الروايات. إذا استطاعوا التوفيق بينها فنقبلها جميعا، وإذا تعذر التوفيق بينها وتعذر الترجيح أيضا، إحنا نرجح واحدة ونرد الأخرى، فإذا سنقول في هذه الحالة أن هذا من قسم المضطرب ويكون مردودا بسبب الاضطراب في المتن. قال هنا وقد يقع الإبدال عمدا، قد يقع الإبدال عمدا، إما إبدال يعني راو براو، أو إبدال يعني إسناد كامل بإسناد كامل، مما يدخل برضو في قسم القلب على سبيل الامتحان. ومن أمثلة هذا ما وقع للإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ذهب الإمام البخاري إلى بغداد، وكان الإمام البخاري يعني من أهل بخارى من بلاد فارس، وكان أهل بغداد، بغداد طبعا كانت حاضرة العالم الإسلامي في ذلك الوقت وعاصمة الدولة، وفيها يعني أكابر الحفاظ والمحدثين والعلماء وكذا. فكان أهل بغداد يتسامعون يعني بحفظ الإمام البخاري، وأنه يعني يضرب به المثل في الحفظ والإتقان وكذا، فأرادوا أن يختبروا في حفظ الحديث وينظروا هل هو فعلا كما أشيع عنه أو أنها يعني إشاعات فيها مبالغة. في كثير من الأحيان يبالغ في مدح بعض الناس، أحيانا يقال يحفظ الكتب الستة ويحفظ كذا ويحفظ كذا، وعند اختباره مثلا يتبين أن الأمر فيه مبالغة. فأرادوا يعني أن يختبروا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فعمد المحدثون في بغداد، جاءوا بعشرة من المحدثين وجاءوا بمئة حديث، جاءوا بمئة حديث، وطلبوا من هؤلاء العشرة أنهم يعملوا تبادل، يعني مثلا يأخذون أسانيد بعض الأحاديث ويضعونها على متون لأحاديث أخرى، وهذه المتون يضعون عليها أسانيد من أحاديث أخرى، وخلطوا الأسانيد بالمتون، وضعوا أسانيد أحاديث لمتون أحاديث أخرى، والمتون هذه وضعوا عليها أسانيد أخرى، وجعلوا كل واحد منهم يحفظ عشرة أحاديث مقلوبة بهذا الشكل، يعني مبدلة سوق الأسانيد. حتى جاء الإمام البخاري وعقدوا مجلسا عاما في حضور عامة الناس وكذا، وبدأوا يسألونه، كأن العشرة يعني يسألونه واحدا واحدا. فبدأ يعني أول واحد وسأل الإمام البخاري رحمه الله، قال يعني ماذا لديك في حديث يرويه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو هل بلغك الحديث الذي يرويه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ فالإمام البخاري قال ما سمعت به، أو الحديث قال ما سمعت بحديث بهذا الشكل، هذا الإسناد على هذا المتن ما مر به. فساق الحديث الثاني قال ما سمعت به، الثالث ما سمعت به، الرابع ما سمعت به، حتى أنهى الأول عشرته. طبعا عامة الناس يعني فين الحافظ هذا، ولا يعني تسأل ولا يعني ما سمع أي حديث من هذه الأحاديث. فظلوا يعني هكذا حتى انتهى عاشرهم من آخر الأحاديث المئة، وهو يقول في كل حديث يعني ما سمعته أو لا أعلمه أو لا أعرفه أو كذا، حتى انتهوا من الأحاديث المئة. بعد أن انتهوا من الأحاديث المئة التفت إلى أولهم وقال له أما حديثك الأول حديث كذا وكذا، فصوابه عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأما حديثك الثاني فصوابه عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأما حديثك الثالث وأنهى عشرته ثم التفت إلى الثاني والثالث والرابع. قال فجعل الحفاظ يعني يندهشون يعني من حفظه، قال يعني ليس المدهش حفظه للمئة حديث على الصواب، ولكن المدهش يعني حفظه لترتيب الأحاديث واختصاص كل واحد منهم بعشرته، يعني أنه حفظ على البديهة يعني لأن أورد سرد عليه مئة حديث مقلوبة، وعلى الفور يعني عرف أن لما أعاد الأحاديث ما أخطأ في حديث منها يعني، ولا في نسبة حديث مثلا إلى شخص ليس له، ولا وعاد على نفس الترتيب الذي ذكروه، عاد الأحاديث المئة على نفس الترتيب الذي ذكروه مصوبا كل حديث منها وموردا سنده الصحيح، فشهدوا له بالإمامة يعني والإتقان رحمه الله تعالى. ومثل هذا الأمر أيضا يعني موضوع الامتحان في الحقيقة كان كثير من المحدثين يعني عندهم هذا الموضوع الامتحان الشيوخ وكذا، وإن كان يعني يوجد من أباح هذا ويوجد طائفة يعني منعوا هذا وقالوا لا يجوز هذا الأمر ولا يصح يعني امتحان الناس بهذه الطريقة وكذا، وحتى يعني قالوا إنه يخشى أن يعني يخشى مثلا يعني أن يلبس على المحدث أو كذا بسبب هذا الامتحان. أحيانا بعضهم كان مثلا يقول المحدث يقول له حدثك فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو بلغنا أن فلان حدثك عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال مثلا نعم وكذا هم يعرفون أنه لم يحدثه بهذا، أن هذا أصل الحديث يعني غلطا وكذا، فقالنا هذا ربما يلبس عليه مثلا ويجعله يروي الحديث على توهم ونحو هذا يعني. وحصل كان ممن يبيح هذا كان الإمام يحيى بن معين رحمه الله، كان أحمد بن حنبل كان رفيقه يعني صاحبه كان يعني ينهاه عن هذا، ومرة يحيى بن معين امتحن شيخه هو الفضل بن دكين الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين، وكان جالسا على زي دكة كده ومصطبة يعني جالسا عليها، فجلس احدهما عن يمينه والاخر عن يساره يحيى واحمد، ويحيى قال لاحمد يعني في الطريق اني اريد ان امتحنه وكذا، فقال له احمد يعني لا تمتحنه وكذا انه ثقه ثبت وحافظ وكذا، نهاه لكن اصر يحيى على امتحانه، فجاء يعني فالقى عليه احاديث يعني مغلوطه وكذا، وقال له حدثها فتفطن له فركله يعني وحفظ رجلي حتى قلبه يعني، وقام مغضبا امتنع من تحديثه بعد ذلك، وعاتبه احمد يعني وقال له لم اقل لك انه سبت وكذا يعني اغضبت الشيخ وكذا، ففعلوا هذا قالوا يعني ممن كان يفعل هذا شعبه وحماد بن سلمه ويحيى بن معين واخر ممكن يمتحنون يعني مشايخهم بقلب الاحاديث ويعني يعقدون لهم اختبارات ينظرون هل فعلا متقنون لحفظهم او يعني يهمون. وممن اختبروا كذلك الحافظ العقيلي ايضا عقدوا له امتحانا برضه، جماعه من اصحاب الحديث امتحنوا العقيلي وقلبوا له احاديث وكذا فردها على الصواب ايضا واجابها رحمه الله. يقول الحافظ وشرطه الا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجه، يعني يشترط لو ان شخصا مثلا قلب الاحاديث بغرض الامتحان لابد انه في نهايه الامتحان يصوب الامر حتى لا يقوم بعض من حضر الجلسه ويحسب انها احاديث فعلا فيكون قد وضع على النبي صلى الله عليه وسلم احاديث يعني ليست له فيدخل في دائره الكذب يعني. يعني هذه من اضرار موضوع القلب على سبيل الامتحان او ابدال الاسانيد على سبيل الامتحان، انه ربما يحضر بعض المبتدئين او بعض الجهال في الجلسه ويسمع الحديث ويقوم ينصرف وقد علق في ذهنه انه حديث، وربما المحدث نفسه لا يكون متقنا ويحسب ان انه حديث يرويه بعد ذلك ويكون الاسم على من وضعه، فقالوا يعني يجب على من قلب شيئا من الاحاديث لغرض الامتحان يعني ان ينبه على ذلك اذا لم يتنبه له المحدث او كذا، او قبل ان يقوم احد من المجلس ينبه يعني على الصواب ويعرف به. نعم لا هو هدف الشرط وليس في المكان. طيب بعد ذلك يقول في المصحف والمحرف يقول او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل معاني، فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل. ما زال الكلام عن الطعن في الراوي بسبب المخالفة للثقات الاخرين الذين رووا الحديث، فيقول قد تكون المخالفة بتغيير يعني في حرف او حروف مع بقاء السياق يعني مع بقاء صورة الخط، وهذا يسمى المصحف. وان كان التغيير في الشكل فانه يسمى المحرف، وهذان يعني من انواع علوم الحديث اللي هو المصحف والمحرف. المصحف والمحرف، المصحف عرفه بانه تغيير حرف او حروف مع بقاء في صورة الخط، مع بقاء في صورة الخط، يعني زي مثلا زي يعني ابدال السين بالشين او الباء بالتاء بالياء، الحروف اللي هي متشابهة في الصورة ولكن تختلف في الاعجام او النقط، فاذا ابدل يعني حرف منها بحرف مع بقاء صورة الخط فهذا يسمى المصحف. والنوع الثاني اللي هو المحرف اللي هو تغيير التشكيل، وهذا احيانا يقع من بعض الرواة انه يروي الحديث بكيفية مخالفة لما رواه الاخرون، لكن مخالفته لهم في انه يعني ابدل حرفا بحرف من تلك الحروف المتشابهة في الصورة، او غير في تشكيل الحديث، فهذا يسمى الاول المصحف والثاني المحرف. وقد يقع هذا في الاسناد وقد يقع في المتون ايضا. في الاسناد احيانا بعض الرواة اسماؤهم متشابهة زي مثلا بشير ونسير، مثلا رأوا اسمه بشير ورأوا اسمه نسير مثلا، هنا نفس يعني صورة الكتابة ولكن اختلاف في النقل، وقد يكون الاختلاف في التشكيل، وقد يجتمع الامران زي بشير ونسير، هنا يعني يجتمع الامر تغيير في التشكيل مع تغيير برضو في النقل وبقاء صورة الكلمة. قد يقع التغيير في الشكل زي مثلا ويسمى المحرف يعني زي مثلا بشير وبشير، مثلا بشير وبشير، فهذا مما يدخل في المحرف. ومما يدخل في المحرف ايضا الحروف اللي هي يعني متشابهة الشكل احيانا، يعني بعض الحروف خاصة في بعض انواع الخطوط تكون كتابتها كأنها يعني كأنها نفس الحرف، لكن زي مثلا الدال واللام مثلا، احيانا الدال اذا كبرها بعض الشيخ مثلا ربما تشتبه او تلتبس باللام او شيء من هذا القبيل، فقد يقع هذا في الاسانيد وقد يقع في المتون. قال ولا يجوز تعمد، وطبعا يعرف الخطأ من الصواب بالمقارنة بين الروايات، يعني هنا اهمية مقارنة الروايات، فاذا وجدنا ان الراوي قد خالف من هم أوثق منه، وأن الذين هم أوثق رأوا الحديث مثلا بكيفية معينة وهو انفرد برواياته بكيفية أخرى، نعلم أنه أخطأ في هذا وصحح الحديث أو حرفه. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هنا مسألتان، تغيير المتن بالنقص، هذه مسألة تسمى باختصار الحديث. اختصار الحديث، هل يجوز اختصار الحديث بمعنى انقاص جزء من الحديث، يعني يكون الحديث طويلا فالراوي وهو يروي جزءا من الحديث ويحذف بقيته، فهل يجوز هذا ان الراوي يختصر الحديث يعني ينقص جزءا من الحديث؟ فالاكثرون على جوازه بشرط ان يكون الذي يختصره عالما، الاكثرون على جواز اختصار الحديث بشرط أن يكون المختصر عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. العالم يعني إذا اختصر الحديث وأورد جزءا منه وحذف بقيته يكون عالما، لأن الجزء المحذوف لا يخل حذفه بمعنى الجزء المذكور، واضح؟ لكن إذا كان جاهلا ربما حذف جزءا من الحديث يكون هذا الجزء له تعلق بالجزء المذكور ومع الحذف يعني يخل بمعنى ما قبله، زي مثلا الاستثناء، مثلا الاستثناء والشرط والقيود التي في الحديث وكذا، هذه أشياء إذا حذفت أخلت بما قبلها، أو يحذف الخبر ويبقي المبتدأ، أو يحذف جواب الشرط ويبقي جملته أو كذا، فيكون هذا إخلالا بالحديث. لكن إذا كان المحذوف جملة تامة مستقلة لا علاقة لها بما قبلها لا تؤثر في معناها، فيكون الاختصار جائزا. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كثيرا ما يختصر الأحاديث، وقالوا إنه اختصر يعني أول حديث في صحيحه افتتح به لينبه على مذهبه وهو جواز اختصار الحديث. أول حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ساق الإسناد إلى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هنا ما المحذوف من الحديث؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. فحذف الجملة الأولى اللي هي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهذه حذفها. وأورد الجملة الثانية، وحتى الجملة الثانية هي في الحديث مبدوءة بالواو، لكن ضرورة السياق بعد الاختصار جعلها بالفاء. قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال البخاري رحمه الله يعني أراد بهذا أن، لأنه لم يفتتح صحيحه بخطبة يعني مقدمة مثل مسلم، افتتح كتابه بمقدمة يعني يبين فيها طريقة يعني عمله في الكتاب وكذا، لكن البخاري لم يفتتح بذلك، ولكن يعني جعل في هذا الحديث وفي كيفية روايته له ما يبين طريقته في الكتاب، أنه يجيز اختصار الحديث وأنه يجيز الرواية بالمعنى حيث أبدل الواو بالفاء. وقالوا يعني إنه حذف الجملة التي فيها تزكية وأبقى الجملة التي فيها اتهام بالنفس، يعني كأنه يعني أراد أن لا يزكي نفسه، يعني فحذف الجملة التي فيها التزكية وأبقى ما فيه اتهام بالنفس. فالأكثرون على جواز اختصار الحديث بشرط أن يكون المختصر عالما. والمسألة ده اللي هو يسمى التغيير بالنقص. والمسألة الثانية هي التغيير بالمرادف، وهي مسألة الرواية بالمعنى. التغيير بالمرادف يعني أن يروي الحديث بالمعنى ويبدل لفظا بلفظ أو جملة بجملة بما يؤدي معناها. فاختلف العلماء أيضا في موضوع الرواية بالمعنى، والأكثر على جوازها أيضا. أكثر العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لسنا متعبدين بألفاظها وإنما بمعانيها، فأي لفظ عبر عن هذا المعنى وأداه فقد يجوز للراوي أن يؤدي الحديث بالمعنى. لذلك نجد الحديث الواحد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام واحد وفي مرة واحدة نجد له ألفاظا عديدة وروايات يعني مختلفة وألفاظ متعددة كلها تدور حول نفس المعنى، ونقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله بهذه الألفاظ كلها. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات نجد إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنية أو الأعمال بالنية، ألفاظ متعددة وكلها يعني تؤدي المعنى الإجمالي. فأكثر العلماء على جواز الرواية بالمعنى، ومن حججهم جواز شرح الشريعة للأعاجم غير العربي بلغتهم، وأنه لا بأس بشرح أحكام الإسلام للأعاجم. وقد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتبا ورسائل إلى الروم وإلى الفرس وإلى الحبشة وإلى القبط، وهؤلاء لهم لغات يعني مختلفة، وراسلهم النبي صلى الله عليه وسلم علمه بأنهم يترجمون كلامه إلى لغتهم، والترجمة نوع من الرواية بالمعنى. يعني هناك من يترجم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لهم معناه، فما دام يعني يجوز التعبير عن معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلغة أخرى، التعبير عن معاني كلامه باللغة العربية جائز. لكن وضعوا لذلك يعني شروطا وضوابط، يعني قلنا أن الأكثر على جوازه، وضعوا لذلك يعني ضوابط، فمنها يعني أن يكون عالما بما يحيل المعاني، أن يكون عالما بما يغير المعاني بحيث لا يتوهم أن اللفظ الذي سيذكره يساوي اللفظ الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون الحديث من الأحاديث المتعبد بلفظها كأحاديث الأذكار و يعني وأدعية الصلاة ونحو ذلك، يعني فأحاديث يعني التي فيها مثلا صياغ التشهد وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، حديث دعاء الاستخارة ونحو ذلك، يعني من الأحاديث التي يراد التعبد بألفاظها، الإنسان يتلو ألفاظها يتعبد بها من يعني أحاديث الأذكار والأدعية المتعبد بها. كذلك أن ألا يكون الحديث من جوامع الكلم، من الحديث يعني التي بلاغتها يعني في إيجازها و يعني وجمعها وكذا، يعني بعض الأحاديث يعني كأنها مثل أو حكمة، فهذه ينبغي المحافظة عليها ونقلها كما هي، إلى غير ذلك يعني من الضوابط التي وضعت في هذا. وكذلك أيضا قالوا إن مسألة الخلاف في جواز الرواية بالمعنى كانت قبل تدوين الكتب، قبل تدوين الكتب، أما بعد تدوين الكتب فهنا إذا الشخص يعني روى الحديث منسوبا إلى رواية كتاب من هذه الكتب فينبغي التقيد يعني بما في هذا الكتاب من الروايات، وأما إذا يعني لم يعزه إلى تلك الرواية، يعني مثلا إذا نسب الحديث قال يعني هذا اللفظ يعني هو لفظ الذي رواه النسائي أو اللفظ الذي رواه أبو داود كذا وكذا، فلا بد وأن يتقيد بإيه؟ باللفظ الموجود في ذلك الكتاب. لكن إذا روى الحديث مثلا في مجلس وعظ أو تذكير أو كذا وأورد يعني معناه الإجمالي بدون أن ينص على أن هذا اللفظ الذي أورده هو لفظ كتاب بعينه، فلا بأس في إيراد يعني معنى الحديث في مجلس وعظ أو تذكير أو شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك يقول ها هنا فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. إذا كان معنى الحديث خفيا فيحتاج إلى الكتب التي فيها شرح غريب الحديث. أحيانا يكون خفاء المعنى بسبب أن اللفظ مستعمل بقلة، اللفظ يعني قليل الاستعمال، وهنا يحتاج إلى كتب شرح الغريب زي كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى في غريب الحديث، غريب الحديث اللي هي الألفاظ الغريبة، يعني الألفاظ التي وردت في الحديث وهي قليلة الاستعمال، وهناك يعني أحيانا يكون خفاء المعنى بسبب ليس بسبب قلة استعمال اللفظ ولكن بسبب خفاء في التركيب، يعني بصفة عامة كل الألفاظ يعني كل لفظ على حدة مستعمل بكثرة ولكن في تركيب الحديث يعني فهم المعنى الإجمالي فيه إشكال وعدم وضوح، فهذه يحتاج فيها إلى كتب بيان المشكل مثل كتاب الطحاوي له كتاب في مشكل الحديث، والخطابي وابن عبد البر وآخرون من الأئمة صنفوا كتبا في بيان مشكل الحديث، تكون أحاديث يعني ألفاظ وتستطيع أن تفهم مفرداتها على حدة، كل مفردة على حدة، ولكن المعنى الإجمالي للحديث يكون فيه نوع من الإشكال يعني وعدم الوضوح، يحتاج إلى تفسير وبيان وكذا، فيرجع فيه إلى الكتب التي أفردت في هذا. وفي كلا النوعين اللي هما الألفاظ الغريبة ومشكل الحديث يرجع أيضا إلى كتب شروح السنة، لأن بفضل الله يعني لا يوجد يعني كتاب مشهور من كتب التي خرجت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وله يعني شروح متداولة، وأصحاب هذه الشروح عنوا ببيان الألفاظ الغريبة ونقل معانيها من كتب الغريب، وكذلك أيضا بيان معاني الحديث وحل الإشكالات التي تكون في معاني الحديث. بهذا نكون قد وصلنا إلى الكلام عن الجهالة والبدعة وسوء الحفظ، آخر ثلاثة أنواع من أنواع الطعن في الراوي، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.